بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الثاني من الشهر السادس، شهر جمادى الآخرة لعام 4400 بعد الألف للهجرة النبوية الشريفة. وفي هذا المكان الطاهر في جامع الراجحي في مكة المكرمة. والكلام أيها الأحبة في هذا الدرس استكمال لما مضى في الدروس الماضية، فالكلام فيه سيدور حول مظاهر سوء الخلق. وسوء الخلق أيها الأحبة هو خلاف حسن الخلق. فإذا كان حسن الخلق بذل الجميل وكف القبيح، فسوء الخلق بعكسه، وبذل القبيح وكف الجميل. وإذا كان حسن الخلق هو التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل، فسوء الخلق بعكسه، وهو التحلي بالرذائل والتخلي من الفضائل. والناس على اختلاف مشاربهم يبغضون سوء الخلق ويبغضون سيء الخلق، حتى إن سيء الخلق لا يبغض من كان مثله، وإن كانت الطيور على أشباهها تقع. فسيء الخلق ينفر منه أهله، وتفترق منه أسرته وجماعته وأقاربه. ثم إن سوء الخلق مجلبة للهم والغم والكدر وضيق الصدر، سواء لأهله أو من يعاشرهم. فما أضيق من ساء خلقه، وما أشد بلاء من ابتلي بسيء الخلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. خرجه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وقال الأحنف بن قيس رحمه الله: ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق السيء أو الخلق الدني واللسان البذي. وقال بعضهم: من ساء خلقه ضاق رزقه. لماذا؟ لأن سيء الخلق لا يقبل الناس عليه، ولا على بضاعته، ولا على ما يدعو إليه، بعكس حسن الخلق. وقال الآخر: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء. بل إن سوء الخلق من أسباب انهيار الأمم، كما قال شوقي: وإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وسوء الخلق أيها الأحبة يأخذ مظاهر شتى وصورا عدة، والحديث في هذا الوقت إن شاء الله سيدور حول ما تيسر من تلكم المظاهر، ولا أظن الوقت يسعف للكلام عن أسباب سوء الخلق، بل لعله يكفي للحديث عن هذه المظاهر تحذيرا منها وتنفيرا من سلوكها. أول تلك المظاهر الغلظة والفظاظة، فتجد من الناس من هو فظ غليظ لا يتراخى ولا يتألف ولا يلذ إلا المهاترة والإقذاع، ولا يتكلم إلا بالعبارات النابية التي تحمل في طياتها الخشونة والغلظة والشدة والقسوة. وذلك كله مدعاة للفرقة والعداوة ونزغ الشيطان والصد عن الحق. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه مرسل من ربه ويوحى إليه، وأصحابه يرون وحي السماء يتنزل عليه، ويرون جبريل عليه السلام يأتي إليه بصورة بشر، ويرون من آياته ما يرون، ومع ذلك ينزل الله تبارك وتعالى عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فمع أنه نبي ويوحى إليه والله تبارك وتعالى أوجب طاعته ونهى عن معصيته، فإن الله الذي أوجب ذلك بين أن الناس في طبيعتهم وجبلتهم ينفرون من سيء الخلق ويكرهون من كان هذا دأبه. ثانيا من مظاهر سوء الخلق عبوس الوجه وتقطيب الجبين، فكم من الناس من لا تراه إلا عابسا مقطب الجبين، لا يعرف التبسم ولا اللباقة ولا يوفق للبشر والطلاقة، بل ينظر إلى الناس شزرا ويرمقهم غيظا وحنقا، لا لذنب ارتكبوه ولا لخطأ فعلوه، وإنما هكذا يوحي إليه طبعه وتدعوه إليه نفسه. وهذا الخلق مركب من الكبر وغلظ الطبع، فإن قلة البشاشة استهانة بالناس، والاستهانة بالناس تكون من الإعجاب والكبر، وقلة التبسم وخاصة عند لقاء الإخوة والأحبة والأصدقاء تكون من غلظ الطبع. وهذا الخلق مستقبح وخاصة بمن كان فاضلا أو كان رأسا مطاعا، فالعبوس وما يستتبعه من كآبة واضطراب نفس دليل على صغر النفس. أما النفوس الكبيرة فيكتنفها جو السكينة والطمأنينة. قيل لحكيم: من أضيق الناس طريقا وأقلهم صديقا؟ قال: من عاشر الناس بعبوس وجه واستطال عليهم بنفسه. ثالثا سرعة الغضب، وهذا مسلك مذموم في الشرع والعقل، وهو سبب لحدوث ما لا يحمد عقباه، فكم حصل بسببه من طلاق وقتل وفساد لذات البين ونحو ذلك مما يستتبع الغضب. بل إن من الناس من إذا غضب حمله غضبه على التقطيب في وجه غير من أغضبه وسوء اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن يريده، إلا أن ذلك ناتج عن هذا الخلق الذميم. ثم يبلغ بسيء الخلق وبمن كان غضوبا أن يرضى فيتبرع لمن لا يستحق ذلك، وهكذا لا تعرف رضاه من غضبه، ويعطي ويمنع لا جودا ولا بخلا، وإنما هي وساوس من خطراته. وهذا الأمر ليس بالأمر المحمود، بل المحمود شرعا ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: ليس الشديد بالصرعة، الصرعة هو الذي يغلب الناس، هذا الشديد الذي يعرفه الناس من هو، والذي يغلب الناس إذا صرعهم، إنما الشديد المحمود شرعا هو من يملك نفسه عند الغضب. فكمال قوة العبد أن يمنع قوة الغضب أن تؤثر فيه، فخير الناس من كانت شهوته وغضبه وهواه تبعا لما في الشرع، وكان غضبه ومدافعته في نصر الحق للباطل، وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه. فمن وفق لترك الغضب أفلح وأنجح، وإلا فلن يصفو له عيش ولن يهدأ له بال ولن يرتقي في كمال، كما قال الحكيم العربي: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. رابعا من مظاهر سوء الخلق المبالغة في التوبيخ والتقريع واللوم، وهذا يقع كثيرا خصوصا ممن له رياسة وتمكن كالأبي أو المدير أو نحو ذلك أو الكفيل، فتجد الواحد من هؤلاء يزبد ويرعد ويطلق العبارات البذيئة ويبالغ في اللوم عند أدنى خطأ يحصل ممن تحت يده، وهذا الصنيع مما تكرهه النفوس وتنفر منه القلوب. فالناس يكرهون من يؤنب في غير مواطن التأنيب، وينفرون ممن يبالغ فيه دون ترو أو تؤده، فربما استبان له فيما بعد أنه ليس على حق أو أن هناك اجتهادا صحيحا فترتب عليه خطأ في نظره. ومن الأمثلة على ذلك ما تجده من كثرة لوم بعض المعلمين لطلابهم، حيث يبالغ في تقريعهم عند أدنى خطأ، وربما كان ذلك الخطأ غير مقصود أصلا، مما يسبب النفرة من ذلك المعلم والحرج للطالب، فربما أصيب بخيبة أمل، وربما فقد الثقة بنفسه، وربما ترك الدراسة فأصبح عالة على نفسه وعلى غيره. ولا يمنع ذلك من أن يؤدب المربي تلميذه أو أن يعاقبه أو يعاتبه، إنما المقصود المبالغة في ذلك وترك التماس العذر. وقل مثل ذلك فيما يقع بين الأصحاب والأقارب، فقد يمضي على أحدهم زمن طويل لم يرى صاحبه، فإذا ما رأه ابتدره باللوم وأمطر عليه وابلا من التقريع على غيابه وقلة اتصاله. وهذا الأمر وإن كان دليلا على المحبة هو سبب للقطيعة والمفارقة، لأن الناس لا يحبون أن يحملوا على كل شيء وأن يحملوا كل شيء، وأن يرغب فيهم الإنسان أن يكونوا كاملين في كل شيء. ثم إن اللوم ينسي صاحب اللوم أنه يمكن أن يوجه إليه، فإذا عاتبت صاحبك على القطيعة فأنت كذلك قد قطعت به، إلا إن كنت تواصله ويقطع. ومع ذلك لا ينبغي كثرة اللوم، خصوصا لمن استربت بوده، كما قال الحكيم العربي: أقل العتاب من استربت بوده، ليست تنال مودة بعتابي. خامسا من مظاهر سوء الخلق الكبر، فهناك من يتكبر في نفسه ويتعالى على بني جنسه، فلا يرى لأحد قدرا ولا يقبل من أحد عدلا ولا صرفا. والكبر خصلة ممقوتة في الشرع والعقل والفطر، والمتكبر ممقوت عند الله وعند خلقه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا هو الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم. والحديث رواه مسلم. سادسا من مظاهر سوء الخلق السخرية بالآخرين، كحال من يسخر بفلان لفقره أو خرقه أو رثاثة ثيابه أو دمامة خلقته أو غير ذلك، فهذا العمل مظهر قبيح من مظاهر سوء الخلق، ويكفي في التنفير منه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. سابعا من تلكم المظاهر التنابز بالألقاب، وهذا مما نهانا الله تبارك وتعالى عنه وأدبنا بتركه، كما في قوله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومع هذا النهي تجد أن كثيرا من الناس لا يعرفون الناس إلا بألقابهم السيئة، وهذه الألقاب مما يثير العداوة ويزرع الشحناء في الغالب، لأن الناس يحبون أن ينادوا بأسمائهم المحببة لهم أو بكناهم الطيبة أو بألقابهم التي لا يأنفون ولا ينفرون منها. ولهذا قال الحكيم العربي: أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه، والسوءة اللقب. ثامنا الغيبة، وهي خصلة لا تصدر إلا من نفس ضعيفة دنيئة وضيعة. والغيبة هي كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: ذكرك أخاك بما يكره. والمغتاب يريد التسلق على أكتاف الآخرين، وذلك بالحط من أقدارهم وتزهيد الناس بهم. وما علم هذا المغتاب أن الرافع الخافض هو الله عز وجل، وأنه بصنيعه يهدي حسناته، وهي أعز ما يملك لمن وقع في عرضه. فأين هذا المغتاب من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا؟ بل أينه من أهل الجاهلية الذين كان أشرافها يتمدحون بترك الغيبة؟ قال المثقب العبدي مفتخرة: لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم، لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم، يعني أنني لا أذكرهم بما يسوؤهم. والغيبة لا تقتصر على اللسان فحسب، بل قد تكون بالإشارة بالعين أو باليد أو نحو ذلك، مما يشعر بتنقص فلان أو فلان. أما أسبابها فكثيرة، فمن أسبابها التشفي من الآخرين أو مجاملة الأقران والرفقاء، وكذلك من أسبابها الحسد وكثرة الفراغ والتقرب لدى أصحاب الأعمال عن طريق ذم العاملين. ومن أسبابها أيضا الإعجاب بالنفس والغفلة عن التفكير في عيوبها، وأعظم أسبابها قلة الخوف من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: التقي ملجم، يعني أن التقوى قد ألجمته عن قول ما يغضب الله تبارك وتعالى. أيضا وهو التاسع من مظاهر سوء الخلق: النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. فكم فسد بسببها من صداقة، وكم تقطعت من أواصر، وكم تحاصت من أرحام. والنميمة كالغيبة من حيث إنها لا تصدر من ذي نفس كريمة، وإنما تصدر من نفس مهينة دنيئة ذميمة. أما الكرام فإنهم يترفعون عن هذه الترهات، وإن مما يزيد الطين بلة أن تجد النميمة آذانا صاغية وأفئدة مصيخة، فمن أصاخ أن تجد آذانا مصيخة وأفئدة مصغية، فمن أصاخ السمع لمن اغتأنم فإنه مشارك له في صنيعه، ومن أطاع الوشاة وصدقهم فلن يبقى له صديق أو قريب، ومن يطيع الواشين لا يترك له صديقا ولو كان الحبيب المقرب. قال الشافعي رحمه الله: قبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجارة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأجار. عاشرا سماع كلام الناس بعضهم ببعض وقبول ذلك دون تمحيص أو تثبت، فكم جر ذلك من ويلات، وكم أفسد من مودات، وكم أغرى من عداوات. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض، ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط من أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أو أن لها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور خصوصا ممن عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، إلى أن يختم كلامه فيقول: وبهذا يعرف دين المرء ورزانته وعقله. الحادي عشر من مظاهر سوء الخلق التحسس والتجسس. والتجسس تعرف الشيء عن طريق الحس، أي الاختبار باليد، والتحسس تعرفه من طريق الحواس. ثم استعمل في البحث عن عيوب الناس، وقيل إن الأول البحث عن العورات، والثاني الاستماع لحديث قوم يكرهون، وقيل إن الأول البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يكون في الشر، والثاني يدرك بحاسة العين والأذن، وقيل التجسس تتبع العورات لأجل غيره، والتحسس تتبعها لنفسه. والحاصل أن هذين خلقان مذمومان، وإنما هما مما لا ينبغي، بل يكتفي الإنسان بالظاهر ويكل أمر الباطن إلى العليم الخبير، إلا إذا كان التجسس طريقا لدرء مفسدة أو جلب مصلحة، كما لو علمنا أن أناسا عزموا على ارتكاب جريمة قتل أو سرقة أو نحو ذلك أو بث شر في المسلمين، فها هنا يحال بينهم وبين ما يشتهون، وها هنا يصبح التجسس والتحسس محمودا في حقهم. أما إذا كان المقصود تتبع العورات والفرح بالزلات فهذا هو المحذور الذي لا ينبغي فعله ولا الإقدام عليه. وهذا مع الأسف دأب كثير من الناس، حيث تجده متتبعا لعورات إخوانه متناسيا حسناتهم، فإذا سمع قبيحا فرح به ونشره، وإذا سمع حسنا ساءه ذلك وطواه، إن يسمع سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا. وكما قال الآخر: يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوه وإن لم يعلموا كذبوا. فمن هذا دأبه وديدنه فهو من أحقر الناس وأسفلهم، كما قال الأول: شر الورى بمساوي الخلق مشتغل مثل الذباب يراعي موطن العلل. قال ابن حبان رحمه الله: من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، فإن أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منهم من عابهم بما فيه. ويقال لمن فرح بزلات إخوانه: لا تفرح فلا بد أن تقع، فلا تغضبا من سيرة أين أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. الثاني عشر مقابلة الناس بالوجهين، فتجد من الناس من يظهر لجليسه الموافقة والموادة ويلقاه بالبشر والترحاب، فإذا ما توارى عنه سلقه بلسان حاد وشتمه وأقذع في سبه. وهذه الصفة من أحط الصفات وأخسها، وصاحبها من شر الناس وأوضعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. بل إن أهل الجاهلية ينكرون مثل هذه الصفات القبيحة. قال المثقب العبدي: إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم. الثالث عشر من مظاهر سوء الخلق إساءة الظن، فإساءة الظن من الأخلاق الذميمة التي تجلب الضغائن وتفسد المودة وتجلب الهم والكدر. ولهذا حذرنا الله عز وجل من إساءة الظن، كما في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. فتجد من الناس من هو سيء الظن، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، وأن الناس لا هم لهم إلا الكيد له والتربص به. ومن صور سوء الظن عند الناس أن بعضهم إذا رأى اثنين يتناجيان ظن أنه هو المقصود بالنجوى، وإذا سمع ذما عاما لخصلة من الخصال ظن أنه المقصود، وإذا كان وليمة عند أحد من أقاربه أو أصدقائه فنسي صاحب الوليمة أن يدعوه أساء به الظن واتهمه باحتقاره وازدرائه وعدم المبالاة به. وإذا نصحه أحد ظن أن الناصح متغرض له، متعال عليه، متتبع لهفواته، وإذا رأى أحدا يمشي حوله ظن أنه يرقبه ويترصد له. هذه بعض مظاهر سوء الظن. وسوء الظن في الغالب لا يصدر إلا من شخص فارغ لا شغل له ولا هم عنده، أو شخص سيء الفعال ذي نفس مضطربة، لذلك فهو ينظر الناس نظرة المرتاب، كما قال أبو الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي. وسوء الظن كذلك من الشيطان، حيث يلقي في روع الإنسان الظنون السيئة والأوهام الكاذبة ليفسد ما بينه وبين إخوانه. فما أحرى المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يمضي في سبيله ويحسن ظنه بإخوانه المسلمين، وأن يحملهم على أحسن المحامل، وإلا فلن يريح ولن يستريح. ما يستريح المسيء ظن من سوء ظن وما يريح. ولا يدخل في سوء الظن المذموم الظن بمن أورد نفسه موارد الريب، ولا يدخل فيه أيضا من أساء الظن بعدوه الذي يخاف منه ولا يأمن مكره، بل يلزمه سوء الظن به وبمكائده ومكره، لئلا يصادف منه غرة فيصيبه من خلالها. فهذا من تمام الاحتراز وأخذ الحيطة، وهو محمود على كل حال. كما أنه ليس من الحزم ولا الكياسة في شيء أن يحسن الإنسان الظن بكل أحد أو يثق به ثقة مطلقة، فيبيح له بمكنونه ويطلعه على كل صغيرة وكبيرة من أمره، بل إن هذا سذاجة وجهل وبلاهة وغفلة. وهذا شيء، وسوء الظن شيء آخر، أقصد المذموم. فالمذموم هو ما كان في غير محله، والمحمود من ذلك ما كان في محله. الرابع عشر من مظاهر سوء الخلق إفشاء الأسرار. بعض الناس ما إن يسمع سرا إلا ويضيق به ذرعا، فتراه يبحث عمن يخبره بسره ويفضي إليه بمكنونه، وربما ترتب على إفشاء السر عداوة وفساد عريض. وبعض الناس يثق بكل أحد فيفضي إليه بسره، فإذا انتشر الخبر وذاع بين الناس لام من أفشى إليه السر، وما علم أنه هو الملوم، لأنه هو أول من نشره. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما وضعت سري عند أحد فلمته على أن يفشيه، كيف ألومه وقد ذقت به. وقال الشافعي: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه ولام عليه غيره فهو فصدر الذي يستودع السر أضيقه، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كن حافظا للسر معروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعادين. هذا وإن حفظ الأسرار مما يدل على صدق الوفاء وكرم النفس، فإن من كرم النفس أن يحفظ المرء سر صاحبه، ليس إن كانت العلاقة قائمة بينهما، بل من المروءة، بل من جزل المروءة أن يحفظ سر صاحبه بعد أن تتصرم حبال المودة بينهما. ذلك أن الدواعي لإفشاء الأسرار قوية في تلك الحال، لأنه إذا كان بينك وبين أحد صداقة ومودة ثم انتقضت عراها ودب بينكم الشحناء والبغضاء وكان بينكم أسرار، فإن الدواعي لنشر تلك الأسرار للتزهيد بذلك الصاحب الذي تبدلت صداقته عداوة، كل هذه الأمور تدعوك لأن تفشي السر. فإذا كتم المرء سر صاحبه وحفظ ما كان له من ود سالف دل ذلك على كرم نفسه ورسوخ قدمه في الفضيلة، كما قال الحكيم: ليس الكريم الذي انزل صاحبه بث الذي كان من أسراره علما، بل الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. وإن مما يقع فيه اللبس في هذا الباب كتم السر عن الأصدقاء، فمن المعروف أن الإنسان لا يكتم عن أصدقائه سرا يخشى في إفشائه ضررا، وقد يجد الرجل في نفسه شيئا متى شعر بأن صديقه قد كتم عنه بعض ما يعلم من الشؤون. وإلى هذا المعنى أشار بعضهم وهو المعري بقوله في رأيته الجميلة: والخل كالماء يبدي في ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. وهناك من ذهب إلى النصح بكتم السر حتى مع الأصدقاء، خصوصا السر الذي في إذاعته ضرر، إلى حد أن نصح بكتم السر حتى مع الصديق. ووجه هذا الرأي هو الخوف من أن يكون لصديقك صديق لا يكتم عنه حديثا، فإذا انتقل السر إلى صديق آخر لم يؤمن عليه أن يصبح خبرا مذاعا. قال محمد بن عبسون: إذا ما كتمت السر عمن أوده توهم أن الود غير حقيقي، وما ولم أخفي عنه السر عن ظنة به، ولكنني أخشى صديق صديقي. هذا وجه التحذير من ذلك. والقول الفصل في هذا الأمر يرجع إلى قوة ثقتك بصديق الفضيلة وذكائه وفهمه قصدك، لأن يكون هذا السر في صدره لا يتجاوزه إلى غيره. فإن كان صديقك على هذا المثال فأطلعه على ما في نفسك، فإنما أنت وهو روح واحدة ولكنها في بدنين. فإن كان مع صداقته الخالصة لا تأمن أن يجري على لسانه بعض ما أفضيت به إليه، فذلك موضع قول الشاعر: ولكنني أخشى صديق صديقي. ومن الأذكياء من يحرص على كتم سر صديقه فلا يفضي به إلى صديق آخر، ولا سيما صديقا ليس بينه وبين الذي أذاع السر صلة صداقة. قال مسكين الدارمي مفتخرا: وآخي رجالا لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها يظلون شتى في البلاد، وسرهم إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها. الخامس عشر: من مظاهر سوء الخلق المؤاخذة بالزلة. فهناك من الناس من إذا صدر في حقه زلة من صديق أو بدرت هفوة من قريب زهد به وتنكر له وآخذه بزلته، وهذا المسلك مسلك خاطئ، والذي يقوم به ويطرد هذه القاعدة بكل حال لن يصفو له بال ولن يرضى عن أحد، وسيعيش وحيدا طريدا. فأي الرجال المهذب، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فالعاقل لا يزهد بأحد بسبب هفوة ولا يؤاخذه بسبب زلة، خصوصا إذا كانت يسيرة أو كانت صادرة من شخص له فضل، كما قيل: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، وكما قال الأول: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وكما قال المتنبي: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررنا ألوفه. السادس عشر: عدم قبول الأعذار. هذا مظهر من مظاهر سوء الخلق، فتجد من الناس من يقع في حق أخ له ثم يعتذر من خطئه ويلتمس من أخيه مسامحته، ثم يفاجأ بعد ذلك بأن عذره لم يقبل وأن عثرته لم تقل، وهذا مناف لمكارم الأخلاق. فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره وأن يجعله كمن لا ذنب له. قال ابن المبارك: المؤمن طالب عذر إخوانه، والمنافق طالب عثراتهم. وقال الشافعي رحمه الله: قيل لي: قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت: قد أتى وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. يعني أن للذنب دية، وهذه الدية هي العذر. وقال رحمه الله موصيا: اقبل إيش؟ أعيد البيت. قيل لي: قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار، قلت: قد أتى وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. وقال أيضا: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجرا، لقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا. فقبول الأعذار من صفات الكرام ومن خصال ذوي المروءات. يقول ابن حبان رحمه الله: ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من أحد رجلين، إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا. فإن كان صادقا فقد استحق العفو، لأن شر الناس من لم يقبل العثرات، يقل العثرات ولا يستر الزلات. وإن كان كاذبا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الاعتذار وذلته ألا يعاقبه على الذنب السالف، بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره، وليس يعيب المعتذر إن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه. ولهذا كان الكرام إذا أتاهم أحد وخادعهم في العذر انخدعوا معه، كما في الأثر: المؤمن غر كريم، يعني ينخدع للخير، وليس بالخب ولا يخدعه الخب، لكنه ينخدع لأنه لا يريد أن يوسع هوة العداوة بل يريد أن يقضي عليها. ولهذا قال الفرزدق: استمطروا من قريش كل منخدع، إن الكريم إذا خدعته انخدع. وإلى هذا المعنى يشير الشافعي بقوله الأول: اقبل معذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، لقد أجلك من يرضيك ظاهره وقد أطاعك من يعصيك مستترا. السابع عشر من مظاهر سوء الخلق: التهاجر والتدابر. وما أكثر وقوع هذا الأمر بين المسلمين، فبمجرد أدنى اختلاف يسير لا يترتب عليه فساد في الدين تجد من يهجر أخاه ويعطيه ظهره ويقطع شواجر المحبة والرحمة والأخوة. وبعض الناس له كبد على الهجر فيهجر الأيام ويهجر الشهور وربما هجر السنين عند أتفه سبب، وهذه كارثة وغلظ طبع لا ينبغي للعاقل أن يقدم عليه لأنه هو الخاسر، خصوصا إذا كان المهجور لا يدري ما سبب الهجر، ما لا يدري ما سبب الهجر، أو أنه رغب في الصلح والاعتذار فلم يقبل منه صاحبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال. هذه الثلاث كافية لتنفيس ما في نفسك من الغضب. ربما يغضبك أخ لك أو صديق أو ولد أو قريب، فالكريم هو من يتسع صدره، لكن قد يضيق صدرك لتصرف، وقد يكون التصرف موجبا للغضب وموجبا للهجر. لكن اليوم واليومين كافية، والثلاثة هي الخاتمة، أما بعدها فهو عدوان وظلم. ولهذا جاء في الأثر: هجر المسلم كسفك دم، هجره، لعن المسلم وهجر المسلم كلها لا تقل عن سفك دمه، لأنك قطعت الحبل وقطعت المدد الذي يرتفع منك إلى السماء. فإنه لا يقبل دعاء من كان هاجرا، خصوصا إذا هجر لغير سبب أو لسبب لا يستوجب هذا الهجر الطويل. وإذا كان هذا الأمر مرفوضا وهو التهاجر والتدابر بين عامة الناس فإن المصيبة تعظم وإن الخطب يجل. إذا كان بين أهل الفضل وأهل العلم والعبادة فإن هذا هو الداء العياء والطعنة النجلاء. ومثل ذلك أو أشد ما يقع بين الطلاب والزملاء وأهل طلبة العلم من هذا النوع من التهاجر عند الاختلاف لأدنى سبب حول مسألة علمية أو نحوها، فينبغي أن يكونوا أكبر من ذلك، لأن الرأي تطغن فيه العقول ولكن لا تطغن فيه القلوب، كما قال الحكيم: في الرأي تطغن القلوب وليس تطغن في الرأي تطغن العقول وليس تطغن القلوب. لأن الرأي وأخذه ومداولته لا بأس بها، لا بأس أن يخالفك صاحبك، لكن المصيبة هي أن إذا خالفك كبر عليك قلبه وهجرته وعددت ذلك من قبيل السخرية أو من قبيل التنقص لك. ولهذا يقول ابن المبارك ناعيا على هؤلاء: يا معشر القراء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. الثامن عشر من تلك المظاهر الحسد، وهو تمني زوال نعمة المحسود، أو هو البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود، هذا هو الحسد. والحسد داء عضال وسم قتال لا يسلم منه إلا من سلمه الكبير المتعال. ولهذا قيل: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فما أكثر وقوعه بين الناس، فهذا يحسد لعلمه، وهذا يحسد لجاهه، وهذا يحسد لماله. وأكثر ما يقع بين النظراء والمتشاركين، وأكثر ما يكون أيضا كذلك يكثر في صفوف النساء. والحسد خلق ذميم ومسلك شائن، فهو مضر بالدين ومضر بالبدن، وهو من أعظم الأسباب الموجبة للفرقة والاختلاف. قال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم عليه السلام. والحسد في الحقيقة اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، ولهذا قيل من رضي بقضاء الله لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ثم إن الحاسد أول متضرر من حسده، فالضرر لاحق به لا محالة. قال أحدهم: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. وقيل: لله در الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه فقتله. وقال ابن المعتز: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال ابن المقفع: ليكن ما تصرفه به الأذى عن نفسك ألا تكون حسودا، فإن الحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. وإن مما يدفع الإنسان به الحسد عن نفسه أن يستعيذ بالله من شره، وألا تبدر منه كلمة. إذا رأى من نفسه حسدا أو كرها لنعمة أنعم الله بها على عبد، فعليه يستعيذ بالله وألا يتكلم بكلمة، وأن يتكلف أن لا يقول شيئا من هذا مما يبين حسده، بل أن يتكلف أن يبارك لمن حصلت له النعمة، وأن يهنئه على منصب ناله، أو على نجاح حصل عليه، أو على مال كسبه، أن يهنئه وأن يبارك له وأن يدعو له، فإن هذا مما يعينه على التغلب على هذه الطبيعة الخبيثة. 19: الحقد. فتجد من الناس من يحمل قلبا أسودا، لا يعرف للعفو طريقا ولا للصفح سبيلا، فإذا ما أسيء في حقه من أي أحد فإنه يحفظ تلك الإساءة، بل ربما بعضهم يسجلها عنده في ورقة، أن فلانا قد أخطأ علي في ذلك اليوم وقد قال عني كذا وكذا. وبعضهم قد يسجل مكالمات أصحابه لأجل أن يستذكر ما يقولون من الخطأ في حقه، لا لأن يستذكر الجميل. ولا يكاد بعض الناس يفتأ من هذه الطبيعة، فتجده يتربص بصاحبه الدوائر وينتظر منه الغرة ليصيبه من خلالها فيروي غليله ويشفي غيظه. أيضا 20: من مظاهر سوء الخلق، مجاراة السفهاء. فهناك من إذا ابتلي بسفيه ساقط لا خلاق له ولا مروءة فيه أخذ يجاريه في سفهه وقيله وقاله، مما يجعله عرضة لسماع ما لا يرضيه من ساقط القول ومرذوله، فيصبح بذلك مساويا للسفيه إذ نزل إليه وانحط إلى رتبته، كما قال الحكيم: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، أنك نزلت إليه ولم ترفعه إلى ما أنت فيه. وقال الأحنف ابن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات، ورب غيظ تجرعته مخافة مما هو أشد منه. من مظاهر سوء الخلق، وهو 21: قلة الحياء. فالحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح، فإذا عري الإنسان منه وعطل من التحلي به فلا تسل عما سيقترفه من رذائل، ولا تعجب مما سيرتكبه من حماقات، فقليل الحياء لا يأبه بدنو همته، ولا يبالي بسفول قدره، ولا يجد ما يبعثه إلى الفضائل، ولا ما يرفعه عن الرذائل. وقلة الحياء تأخذ مظاهر كثيرة، منها المجاهرة بالقبيح عموما، مجاهرة بالمعاصي كالتدخين على سبيل المثال في الأماكن العامة، خصوصا في الأماكن الضيقة والمكان الأماكن التي يقل فيها النفس، أو الأماكن التي كتب فيها ممنوع التدخين، أو أن يدخن مثلا في دورات المياه فإذا أتى من بعده اجتمع عليه ضيق المكان وهذه الرائحة السيئة، أو قد يكون فيه من فيه من المرضى الذين يتضررون هذا مظهر من مظاهر سوء الخلق. كذلك أيضا من مظاهر سوء الخلق التعري في الأماكن العامة، أن يلبس الإنسان لبسا لا يليق أن يلبس في مثل هذه الأماكن، تجده مثلا لا يبالي بالناس ولا بالذوق العام. من ذلك أيضا الكتابة في الأماكن، في دورات المياه أو في الأماكن العامة، هذه تشوه المنظر الحسي والمعنوي وتشيع الرذيلة وتشيع الكلام البذيء. هذه من مظاهر قلة الحياء. أيضا من مظاهر قلة الحياء المماطلة في الدين، تجد من الناس من يأتي إلى رجل ميسور الحال أو ربما يأتي إلى رجل غير ميسور فيبدي له حاجته ويلتمس إعانته بتقديم سلفة إلى وقت قريب. قد يأتي إلى صديق فيحرجه بذلك، ويأتي هذا الصديق ويستدين من أمه أو أبيه أو أحد إخوانه أو أصدقائه ليرفض هذا الصديق. وما هي إلا أن يظفر هذا الرجل بإربه ثم يتنكر لأصحابه ويقلب لهم ظهر المجن بالمماطلة والتسويف، وربما يكون قادرا. والأقبح من ذلك أن يسيء لمن استدان منه، فإذا طلب منه الدين تكلم عليه وقال أنت أحرجتني، أنت فعلت كذا وكذا، أو أن يتكلم فيه بالمجالس، أو إن كلمه أغلق الهاتف في وجهه، أو ربما هجره وتركه، فهذا الصديق خسر ماله وخسر صديقه. لهذا أتى أحدهم يستدين من شخص فقال له والله أخشى أن أعطيك فأخسرك وأخسر مالي، فأخسرك أحسن من أخسرك وأخسر مالي. وأتى شخص ليستدين منه فقال لن أعطيك حتى تقبل رأسي. قال تريد أن تذلني؟ قال لا والله، لأنني إذا أتيت لآخذ ديني ربما قبلت رجلك ولا تقبل مني. هذه ليست دعوة إلى أن يتخلى الناس عن مكارم أخلاقهم ولا عن مرؤاتهم، لا، إنما الرجل الكريم كالمطر يعطي من يستحق ومن لا يستحق. لكن الكلام على من كانوا بمثل هذه الصفة، ولو أن الإنسان استدان ولم يستطع أن يوفي وهو فعلا لا يستطيع فربما يعذر، وإذا لم تستطع وفاتك أن تسدد في الوقت المناسب فلا يفوتك الكلم الطيب والكلمة اللطيفة، وأن ترد وأن تسمع اللوم وأن تسمع التقريع. ربما هذا الذي استدنت منه ربما أخذ من أخته أو من راتب أخته أو أخيه فهم يحرجونه، فإذا كلمك وهاتفك وقال لك ما قال ربما يكونون بجانبه هم يعذرونه على مثل هذا. أما أن تغلق الهاتف في وجهه فيكون بين نارين، نار من استدان منهم ونارك أنت الذي لم تلقي له بالا. إذن هذا مظهر من مظاهر سوء الخلق، أو مظهر من مظاهر قلة الحياة. من مظاهر قلة الحياة وداخل في سوء الخلق أيضا سوء طلب الحاجة، ولهذا قالوا حسن طلب الحاجة نصف العلم. بعض الناس إذا أتاك يطلبك شيئا لو طلب منك أحد أعضائك لأعطيته من حسن طلبه، وبعضهم يأتي وكأنه يطلب حقا أعطني كما تعطي غيري، أو يأتي الطالب لأستاذي أعد لي الاختبار كما أعدت لفلان. أخي ما عندك غير هذا الكلام، ما لك وما لفلان. ينبغي أن يحسن الإنسان الطلب، أن يحسن الكلمة. ولهذا إذا استنجع الخلفاء والملوك وطلب منهم العطاء وفق من يطلبهم من الشعراء بحسن الطلب أعطوه فوق ما يتصور، والعكس صحيح. جرير لما انتجع عبد الملك وقال له أتصحو أم فؤادك غير صاحي، ما أحسن المطلع جرير، وهو من هو ويقصد نفسه، لكنه ما علم أنه أمام نقادة بصير. قال بل فؤادك غير صاحي. ثم لما قال ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، قال من أراد أن يمدحنا فليمدحنا بمثل هذا. ثم أعطاه 100 ناقة و4 أعبد، وأعطاه ما أعطاه من المال. ولما أتى الكويت ولم يوفق لسليمان بن عبد الملك وكانت عينه كان الماء ينزل منها دائما، والكويت أراد أن يخاطب نفسه كما خاطب جرير نفسه لما قال ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنها من كلى مفرية سربوا، وهذا الممدوح عينه ينسكب منها الماء ما وفق. والذي أتى لشخص وقال فرشني، يعني رشني أعطني بسيب لا أكونا ومدحتي كناحتي يوم صخرة بعسيلي، معنى يعني يطول الذي يستشهد به النحاة على الفصل بين المضاف والمضاف إليه، يقول فرشني يعني أعطني بسيب يعني عطاء لا أكونا ومدحتي، يقول لا تجعلني ومدحتي كالذي ينحت الصخرة بالعسيل، والعسيل هي ريشة المكحلة، ريشة المكحلة رقيقة جدا ما تحرك حتى أرق الأشياء، فكيف تحرك الصخرة الصماء؟ يقول لا تجعلني كمن يحرك الصخرة الصماء، لا ريب أنه لن يحصل على شيء. هل هكذا يخاطب الناس؟ هل هكذا إذا أراد الإنسان أن يطلب حاجة أن يطلبها بهذه القحة؟ ولهذا كلما تقادم بالإنسان العمر علم معنى هذه الكلمة، حسن طلب الحاجة نصف العلم. ولهذا لما هجم النصارى على أحد مدن الأندلس وذهب ابن محمد بن أبي الحجاج إلى أبي عنان ملك المغرب يستنجده ويريد أن ينقذوا من هؤلاء الذين اجتاحوهم، أرسل مجموعة من العلماء ومن الوزراء ومن القضاة وجعل متكلمهم محمد بن الخطيب السلماني المعروف بابن الخطيب الذي ألف ابن المقري كتابه نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وأخبار وزيرها لسان الدين بن الخطيب، سمى لسان الدين بن الخطيب المعروف، وجعله هو المتكلم. انظروا حسن المطلع وحسن الكلام وما أثره. فدخل عليه وقبل أن يسلم وكان معهم أحد القضاة قال ما رأينا سفيرا قضى سفارته قبل أن يتكلم قبل هذا. ماذا قال قبل أن يسلم؟ قال خليفة الله ساعد القدر، علاك ما لاح في الدجى قمر، ودافعت عنك كف قدرته ما ليس يستطيع دفعه بشر، والناس طرا بأرض أندلس لولاك ما وطنوا وما عمروا، وقد أهمتهم نفوسهم فوجهوني إليك وانتظروا، وجملة الأمر أنه وطن في غير علياك ما له وطن. قال اطلب ما تريد، اطلب من دون أن أعلم ما تريد. قال الأمر كذا وكذا، فأمر بجيشه كاملا أن يذهب وأنقذوا المدينة الأخرى. هكذا حسن الطلب، هكذا يكون الأدب. أيضا من تلكم المظاهر وهي كثيرة ما يقع من البذاءة من بعض الناس لبعض النساء في الأسواق وفي غيرها، كل هذه من مظاهر سوء الخلق أو من مظاهر قلة الحياة. من مظاهر سوء الخلق أيضا البخل، فالبخل من مساوئ الأخلاق ومن المخلات في الدين والمروءة، وهو مما يجلب لصاحبه الشقاء في الدنيا والآخرة. والبخيل ضيق الصدر صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم لا تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. فتجد من الناس من يبخل في ماله وجاهه فلا يبذله في سبيل الخير من إعانة مظلوم أو شفاعة حسنة لمستحقها أو نحو ذلك. ومن الناس كذلك من يبخل بنصحه فلا ينصح أحدا ولا يعين ملهوفا، كل ذلك من مظاهر البخل. والباخل بالعلم كما يقول ابن حزم الأمو من الباخل بالمال، لأن الباخل بالعلم لا ينفد علمه بل يزيد، كما قال الإلبيري يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به حبلا شددتا. إذن هذه بعض المظاهر، أظن أن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله في درس قادم إن شاء الله يكون الإكمال لتلكم المظاهر، ثم يكون بعد ذلك الحديث عن الأسباب الجالبة لسوء الخلق. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا محاسن الأخلاق وأن يجنبنا مساوئها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله